بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نعرض احنا الأدلة التي يوصد الأبعاد على أن النبي العظم صلى الله عليه وكذلك المعصومون خصوصا الأئمة سلام الله عليهم لا ينسون ولا يصحون. فالأدلة التي ذكرت من الكتاب والسنة، أما السنة فقد علمنا حالها أن هناك روايات متعارضة معتبرة وغير معتبرة من الطرفين تدل على حصول الصحب من النبي والعياذ بالله، وهناك أخرى تدل على عدم حدوثه. فالروايات متعارضة والآيات التي يستدل بها على عدم السهو أو عدم إمكان السهو لم تتم دلالتها أصلا. ربما يقال كما يظهر من كلمات غير واحد من أجلائنا أن العصمة تعني الحماية أو احتماء معصوم من السهو والنسيان، بما أن النبي معصوم فهو لا يقع في الخطأ. في هذا الكلام مسامحة إذا لم نقل إنها مغالطة. أولا هذا الدليل أخص من المدعى. المدعى هو أن النبي أو الإمام لا يصحو في جميع شؤونهم، سواء كان مرتبطة بالشرع الشريف أو غير مرتبطة بالشرع الشريف. مثلا أمامه مرارا جاءتنا بمثل هذا المثال، أمامه هذا كأسان من الماء، إحداهما ماء حار والآخر ماء بارد، فأراد أن يمد يده إلى الحار فأخطأ أو سهى فمد إلى البارد أو بالعكس. هنا النسيان إذا فرض تحققه ليس فيهم منافاة لشرع الشريف، حتى يقال إن العصمة تحول دون تحقق السهو من النبي أو النسيان، بل إنما يتحقق إنما لا يسهو ولا ينسى بمقتضى العصمة إذا كان السهو أو النسيان موجبا لمخالفة الشرع الشريف في قوله وفي فعله.
مرحوم صدوق ايضا اسحاق النبي صلى الله عليه وسلم قائل لا قائل بسهو النبي صلى الله عليه وسلم.
بل كلام الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه، بل نأتي عليه ان شاء الله تعالى خدمتكم. فإذن الدليل اولا اخص عن المدعى. المدعى هو عدم حصول السهو أو عدم إمكان حصول السهو من النبي وكذلك النسيان في جميع شؤونه، حتى إذا لم تكن مرتبطة بالشرع الشريف. والعصمة يعني النبي لا يعصي الله عصمه، لا يخالف الشرع الشريف. هذا معنى، فهذا الدليل أخص من المدعى. وثانيا نقول حتى إذا فرض على عياذ بالله أن المعصوم هذا أخطأ فيما يخص الشرع، وحصول المخالفة من الإنسان للشرع الشريف إذا كان ناشئا عن سهو أو نسيان لا يؤدي خروجا عن طاعة الله سبحانه، لا، إنما يكون ذلك لو فرض أن ذلك حدث عليه بالله عمدين. وأما إذا حصل على نحو السهو والنسيان يعني حصل خروج عن ختم عن خروج أمبلي عن الشرع عليه بالله ومخالفة الشرع، إذا فرض تحقق المخالفة للشرع عن دين عن تمرد عليه بالله وعن اتباع لهوى مثلا هوى النفس وشهوة النفس ونحو ذلك كما يحدث من أمثالنا، فإنه ذلك يكون وهذا تحول هذا دون تحول العصمة دون تعقله. وأما إذا كان حدث ذلك بدافع السهو وبدافع النسيان فإن هذا لا يترك، لأنه الشرع الشريف قد دل أن من يخطئ الشرع الشريف يعني يخالف الشرع الشريف هذا بنسيانا أو سهوا لا يعد عاصيا أصلا، قد صرح النبي العظيم صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي التسعة الخطأ والنسيان هو مرفوع.
اسمت المعصومين علیہ السلام تکوینی و نام تشریع بحث یدور مدار
تشریع، ہاں واضح علی کلام کم شکل جلی ما مانا عصمت تشریعیہ ای عصمت تشریعیہ یعنی اللہ تعالی ینہا النبی قول کذالک ینہانی ہے هو عوالا بلی عوالا مانا هذا بعی معنی فسر اولا العصمت سواء فسر بأنها ملكة كما أخطأ بعضهم ففسرها بها، وقلنا في أوائل هذا البحث عن عصمة الأنبياء تفسير العصمة هذا بالملكة من أفحش الأخطاء التي حدثت من بعض العالم هذا في خدمة المعصومين سلام الله عليهم أفحش، لأن الملكة تحدث هذا بالممارسة، هذا معناه أنه لم يكن معصوما في بدء الأمر ثم بالممارسة وبالعها حدثت عنده الملكة، ولعد خادمة الباب في بنته هو لطف وفعل من الله سبحانه يفعل بمن يشاء من عباده فيخلق لديه المناعة عن انزلاك إلى المعاصي مثلا، هذا ولي قلنا في خدمة إخوتنا الأجلاء في وقته. كيفما كان فصارت عندنا ملاحظتان على هذا الاستدلال، الملاحظة الأولى أنه على دليل أخص من المدعى، الدليل المدعى هو ولي أن النبي لا يسهو ولا يخطئ سواء كان في شرعيات أو كان في غير شرعيات أفعاله الشريفة، هذا مدعى، وهذا الدليل هذا على تقدير تماميته قلنا وهو غير تامين، إنما يقتضي بل أن النبي لا يخطئ في خصوص ما يمس الشرع الشريف. والملاحظة الثانية أنه الخطاب مخالفة للشرع، بل إذا كان بعنوان السهو والنسيان لا يعد خروجنا على الشريعة المقدسة، لا يعد معصية أصلا حتى يقال إن العصمة تقول دونها. وبعد هذا الدليل غير واضح جدا، ثم هناك مطلب ينبغي لنا جميعا أن نلتفت إليه، وهو هل سهو ونسيان من مقتضيات طبع البشر أو أن ذلك خارج عن مقتضى طبع البشر؟ والذي يظهر من كلمات المحققين ولعله هو الصحيح وهو أنه الخطأ والنسيان هذا من طبع مقتضى طبع البشر، من مقتضى طبع البشر. نعم الخروج في حالة نسيان خروج عن حالة طبيعية عن مستوى طبيعي، بحيث إنسان هذا يخطئ ويصيب ويخطئ ويسهو في كل لحظة في قول وفعل، هذا من هذا مريض هذا. وأما إذا كان الإنسان أحيانا هذا في أمور مهمة وغير مهمة يحدث عنده سهو ونسيان، فهذا هو مقتضى طبع البشري. ولذلك المقولة المعرفة أتذكر كنا قرأنا في الجاهلية الأولى في بعض المقدمات، أول الناس أول ناسين، أول الناس أول ناسين، يعني أول ناس هو آدم على نبينا وعليه عليه السلام هو أول. وعلى هذا الأساس إذا كان هذا أصل حصول النسيان، يعني يكون بمعنى لا يخرج الإنسان عن ضبط بمقتضى الطبيعة، هذا هو مقتضى وخروج عن ذلك عن ضبط فوق مقتضى الطبيعة، هذا يفتقره إلى قرينة ودليل. فالنفس كون الشخص إنسانا بمقتضى طبعه هذا يثبت إمكان السهو والنسيان، إمكان السهو والنسيان هذا في حقه. بشر 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 ينسى، بشر بشر يسهو. فإذن لا بد من إقامة الدليل والبرهان على أن النبي لا يسهو ولا، والأدلة التي تقدمت لحد الآن من كتاب وسنة لم يقوم شيء من ذلك من تلك الأدلة بحضنها قدام. نسب إلى النبي العظم صلى الله عليه وآله حديث، وهذا الحديث موجود هذا في كتب الفريقين، أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله أحد أصحابه كان بدأ يكتب كل ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يجي يجلس على منه كان مكفول الأكل والشرب، يعني عند هذا وارد وهذا ما يحتاج يخرج للكسب، وهذا عنده ورق دفتر وقلم يكتب كل ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أو بعض القريش خافوا، أي المنافقين منهم أقصد، هذا خاف يقول هذا جيب ثبت كل شيء، بعد هم كانوا ناويين فساد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، قال بعد ما نجزر حضراء يطيبنا، فإذا لا شياطين قال لي أنت هذا تكتب كل شيء، أقول لازم تغير، ربما النبي يكون في حالة القدم في حالة الرضا، ربما يكون في غير متفيت، أنت كل شيء تثبت كل شيء تثبت كل شيء. عليه ما كان معصوم وقع في شبك في شركهم طرق. أتعلم يوم ما بيجي الكلام والدفتر، قال النبي وين مضمون الرواية وين اسمته، قال بعض قريش من جماعتك من قرايبك قالوا لي في الحديث النبي حلف قال أقسم بالله لا يخرج أشار إلى فمه الشريف، لا يخرج منه إلا الحق، لكن هم قالوا عنا بعض ما خلوا يكتب ولم يخرج. أما هل شاهد هذه فقط النبي أقسم بالله قال لا يخرج من فمه الشريف إلا الحق. هذا الحديث إن ثبت سنده يثبت سوف يصبر هذا الحديث على كلمات النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك على إشاراته التي تقوم مقام الكلام، مثلا واحد يقول ماذا اطلع قوم اطلع، ولا يقول تعال هذا قد يكون بلسان وقد يكون بالإشارة، تعال ويقول قوم مثلا، هذا الكلام هذا الفعل يقوم مقام القوم. هذا الحديث بعد فرض ثبوت السند هذا يدل على أقوى ما يمكن أن يستدل به على أن النبي هذا محمي من قبل الله سبحانه عن أثرات اللسان، عن أثرات اللسان وما يقوم اللسان. وعين ذينا هذا يثبت ذلك ما لا يثبت بشيء من لها الأدلة التي تقدم الكلام فيها، ولكن الكلام كل الكلام في ثبوت السند ولهذا الحديث سنده هذا غير هذا لم يثبت، قال في أغلب الكتب رأيناه هذا مرسل هذا وبعض مسندان، لكن في مجموعة من المجاهيل هذا مجاهيل على موازين عندنا في الرجال، فالنتيجة هذا الحديث لو ثبت هذا في القرآن
في جميع أمور يسبق ما دمك سبق.
يعني كلامه وما يقوم مقامه كله يكون النبي محمي أقسم قال أقسم بالله وبالذي خلق كذا، حلف النبي أنه لا يخرج من فمه الشريف إلا الحق، والخطأ ليس حقا ومخالف من الواقع، باطل باطل يعني غير مطابق للواقع. ولكن سيدنا
بحسب الطبيعة كما تفضلتم إنسان ينسى، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل النبي الآدم صلى الله عليه وسلم
وكلام على حالة
فوق الطبيعة
فهو هذا فيحتاج إلى كلام، فلذلك هذا الحديث إذا ثبت فيجعل النبي فوق الطبيعة البشرية.
وعندنا آية كما أنتم بينتم سنقرئك فلا تنسى فوق الطبيعة،
ولعل ذاك دليلي أنا جاي أبغى أدلة هذا
مخوف
أدلة العالم على
دليل
يثبت خدمتكم. أنا ما أقول عن الله كر عن نفسي
لا كنا شيء آخر بالنسبة فقط قصتين، قصة نوم النبي وقصة أخرى مال
سلام
على ركعتين، فقط هاي قصتين عندنا في
الرواية واحدة ثبت مولانا يقرب الشغل واحدة
صحيح كلامكم، ولكن في هاتين القصتين الله سبحانه وتعالى أنامه وأسهاه فسهى ماكو فإسهاه
لما صلم على ركعتين
فإسهاء من الله، حتى واحد لا يؤير في الرواية أتذكر لا يؤير من أمته ليش تسوي هذا وسوي
وسوي الناس قالوا شدوا نسين وخربطوا يعني من الصلاة ليش خربطوا
يعني من قبل الله سبحانه وتعالى أكو يريد الله يريد هذا
هذا تعويل سيدنا نزل بعد فرق أنه هذا تعويل إذا حكمنا البرهان على امتناع السهو والنسيان وجد خبر سليم فتفسر فيفسر الخبر بما تفضل.
لكن الشيخ طلعت تبريزي قدس سيرو
بلا ذكر اسماء مولانا لجلال بلا ذكر اسماء العجلة ما قال العلماء لا من قال تفضل
هو يقبل سند هذه الرواية ويقول هذه الرواية صدر من الأئمة لموافقة العامة على جهة التقية.
أول كلام أنت أحتاج إلى قرآن برهان على ذلك، هذا صحيح إن تمكننا من إثبات شيخ الجليل إن تمكننا من إثبات عن عصمة النبي عن الخطأ والنسيان بالبرهان القطعي فحينئذ يأتي هذا التعبير لهذه الرواية. كلامنا في أصل ثبوت هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينسى، كلامنا في أصل ذلك إن ثبت أنه فلنعول روايات حتى أو نضرب عرض الحال مخالف هذا برهان، ولكن كلام في أصل البرهان فضيلة الشيخ على ذلك. ما دام الشيخ جاب اسم هذا الرجل معظم أدلة كرر لهذا الشيخ الله يرفع درجات آيات التي قرأناها معظمها مو كلها معظمها كانت للمرحوم الشيخ جمال على الله درجاته في عليين. ما حصلت الفضيحة باش بل كان أصل كتاب ما موجود عندي، وإنما نقلت لي نص كلام، نسخة جابوا لي مستنسخة، هي النسخة لهذا البحث فقط مستنسخة. وإذا لو كان كتاب موجود دليتكم على الكتاب، هذا ما جاء اسم الرجل هذا رضوان الله تعالى عليه. فالنتيجة فإذن أصبح لدينا دليلان على إمكان حصول السهم من النبي ولا أقول به. أحدهما ما ذكر من الخبر المعتبر وأخبار غير معتبرة، معتبرة وغير معتبرة على وصوله تدل على حصول السهم من النبي. والثاني ما قلنا عنه أنه از خروج عن مقتضى الطبع يفتك اثبات ان النبي كان فوق مقتضى الطبع البشري يفتك الى دليل. ما لم يثبت دليل بدليل انه كان فوق مستوى طبع البشر من هذه الجهه، مو جميل جهه من هذه، اما باقي الجهات يجوع ويعطش وياكل ويشرب، هذا والا لم تكن يصلح ان يكون النبي نفسه. لما العاقل أن يقولون لو أرسلنا ملكا هم خليناه يأكل ويشرب، ما يصير نبي الله يكون يأكل ويشرب. فمقتضى طبع البشر إثبات أن النبي فوق طبع البشر عموم البشر يفتكر إلى دليل، كلامنا في ذلك الدليل. وإلى الآن لم يأتي هؤلاء بأدلة، أكثر ما جاء في كلماتهم أنه تجب طاعته مطلقا، آمنا تجب طاعته مطلقا، وجوب الطاعة مطلقا، لا يستلزم أن المطاع الذي أمرني الله سبحانه بطاعته أنه لا يخطئ. نحن مخطئ يا أخي، فكهونا مخطئ، ومع ذلك الله تعالى أمر عامة المكلفين باتباعهم في الأحكام الشرعية ويخطئون في الأحكام الشرعية، وهم يعترفون أنهم يخطئون في الأحكام الشرعية ويفتخرون بذلك أنهم مخطئون. في مقابله هذا أولئك يقولون مصوبون. إذن كذا فعلان وجوب الطاعة لا يصلح دليلا على أن المطاع لا يخطئ، وأنه بل لا يسهو، وأنه فوق مقتضى الطبع البشري من هذه الجهة. فلحد الآن إخوتي أجلاء لم يتم دليل هذا، وبقي بعض أدلة لقوم نذكره في خدمتكم إن شاء الله. بما أن المسألة شائكة فلا بد هذا من تحقيق هذه المسألة ولو قليل. خدمناكم اليوم والحمد لله.